قال وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
نعم.
قال وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة وصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
هذا في بيان الإجماع والقياس. سبق بيان الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا والدلالات التي تكلمنا عنها. طيب انتقلنا الآن إلى الإجماع والقياس. فما الإجماع وما القياس؟ الإجماع هو ماذا؟ هو اتفاق. ما تعرف الإجماع؟ هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم حادثة. هذا هو الإجماع. الإجماع اتفاق العلماء المجتهدين، اتفاق العلماء المجتهدين وليس اتفاق المسلمين بصفة عامة. هذا ليس علماء، إنما الإجماع اتفاق العلماء المجتهدين وليس عموم الناس. ولهذا ما رأه المسلمون حسن وكذا هذا في العلماء، لأنهم هم المعتد به. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيخرج بهم غير الأمة، ما يصلح يجمع كفار معانا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى بالإجماع إنما السنة. ليس في عهد النبي إجماع، يقال سنة. ابن عمر رضي الله عنهما قال كما عند البخاري: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ده كان في عهد النبي. هل نسميه إجماعا؟ لا، هذا سنة، لن يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك، وأجمعت الأمة على هذا، والصحابة اتفقوا على هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا عليا، فقدموا عثمان رضي الله عنه على علي. ولهذا قال أئمة السنة: من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. ولهذا ليست المسألة خلافية، البعض بيورد خلافا فيها لكن ليس صحيح، لم يثبت فيها خلاف، المسألة إجماعية بل هي نصية داخلة في السنة، لأن ابن عمر كان يتحدث بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي فيقول: كنا نقول، الصحابة كلهم يقولون هذا، خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كيف لنا أن نخالف هذه السنة؟ ثم إن الصحابة قدموا عثمان على علي، فمن قدم عليا على عثمان فقد أضرب بالمهاجرين والأنصار. يبقى لهذا نقول إجماع بعد موت النبي، أما في حياة النبي نسميه سنة على في عصر من العصور، ولا يقتصر إجماع على عصر الصحابة. متى ما أجمع المسلمون من الفقهاء المجتهدين على حكم مسألة ولا يعلم مخالف، هذا يكون إجماعا في أي عصر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وإن كان ضبط هذا الإجماع بعد عصر الصحابة وصدر الأمة بيصعب، لكن يبقى حجة أيضا على حكم حديث. ودليل الإجماع أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة وسط، والنبي قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه، والله قال ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فسبيل المؤمنين والأمة الوسط كل هذا يدل على الإجماع، كل هذا يدل على الإجماع، وأن هذه الأمة لا يخفى فيها الحق إلى يوم القيامة، لا يخفى الحق فيها إلى يوم القيامة، والحق موجود فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. هل يجوز مخالفة الإجماع؟ الجواب لا. إذا ثبت الإجماع فلا يجوز مخالفته. إذا ثبت الإجماع، أجمعت الأمة كما في كتب السنة كلها على أنه لا يجوز الخروج على متن ورث أمورنا. أنا بأتي يعني بشيء نحتاج إليه أو شيء مباشر بيخالف في كثير من من ينتسب إلى منهج السلف، جميع مشايخ الثورات يخالفون هذا الإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، عادل بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. إجماع يا عادل. وأما قتالهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، حكم الفاسق الظالم ما يجوز الخروج عليه، ده بإجماع. وقال النووي بعدها بسطر وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. في الثورة الأولى حسنوا طائفته رأوا أنه الخروج يجوز وأن ده قول للسلف والمسألة خلافية. في الثورة الثانية رسلان وحزبه رأوا جواز العزل، أن يعزل السلطان من أهل الحل والعقد. فانقسم المشايخ إلى قسمين، قسم في الثورة الأولى تابع منهج الخوارج، وقسم في الثورة الثانية تابع منهج المعتزلة. كلام ببساطة وسهل جدا جدا جدا. فهؤلاء الأوائل رأوا أن الخروج مسألة خلافية، طب والآخرون رأوا أن العزل منهج سلفي صحيح. النووي قال وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطوا ظالمين. ده رد على مين؟ رد على الذين رأوا الخروج على السلطان إذا كان ظالم. أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، رد على مين؟ رد على من رأى العزل بغير مكافر. ويزعمون السلفي فإذا ثبت الإجماع فلا يجوز مخالفته، فلا يجوز مخالفته، هذا إجماع، إجماع الأمة على إمرار الصفات على ما هي عليه على ظاهره. خالف المعطل، خالف الممثل، يبقى نرد عليه. إجماع الأمة أن كل شيء بقدر، وكل شيء وقع وقع بعلم الله بكتابة قبل لوح، قبل أن يخلق الله الخلق بخمسة ألف سنة بمشيئة بخلق، وهكذا. دي إجماعات. طيب سؤال، هل يجوز ذكر خلاف بعد الإجماع أو ذكر إجماع بعد خلاف؟ الجواب لا. نحن نتبع الأمة إذا أجمعت ونتبع الأمة إذا اختلفت. فإذا في عصر من العصور أجمعت الأمة فلا يجوز أن نخالفهم بعد ذلك، وإلا لو خالفناهم وأمكن أن يكون خلافنا صحيحا معنى ذلك أن الأمة يمكن أن تجتمع على خطأ أو على ضلال، وهذا محال. ولو أنها اختلفت ومضى عصر على أن المسألة دي خلافية لا يجوز حكاية الإجماع بعد ذلك، لأن نفس المسألة معناه أن الحق وهو الإجماع غاب عن الأمة في عصر من العصور، وعليه اكتب لا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع، لا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع. يبقى الإجماع عندنا حجة، إلى يوم القيامة. لا يجوز أن نخالف ما أجمعت الأمة عليه، حتى إذا اختلفت الأمة ما يجوز أن نخرج على اختلافه. إذا اختلفوا على قولين فلا يجوز أن نحدث ثالثا، على ثلاثة فلا يجوز أن نحدث ماذا؟ رابعا. طيب ليه يا أخوان لا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع وكذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. يعني الأمة اختلفت على القولين، لو أتيت أنا بعد ذلك ونقلت الإجماع معناه إيه؟ معناه أن الأمة كانت مخطئة لما اختلفت، غاب عنها الحق والإجماع وأبطلنا بهذا أقوال. لا، الأقوال لا تموت بموت قائليها، الأقوال لا تموت بموت قائليها، بل الخلاف يبقى مستقرا في الأمة. نقول هذه مسألة اختلف فيها الصحابة على القولين ولم يجتمعوا، لا يجوز لنا أن نخالف الأمة بعد ذلك الصحابة. هذا بالنسبة للإجماع. طيب القياس، ما هو القياس؟ نعم يا اللي بيقول الأول عشان ما نحيش في نفسي، اللي بيقول الكلام ده شيخ ولا واحد من تحت بير السلم؟ أين؟ طيب هديك أنا هدية من عندي. هو بيقول مثل ما أنا قلت من شوية إن في العدة اختلفوا كذا، ثم رجعوا إلى أم سلمة، فأم سلمة رضي الله عنها بيانت لهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سبيعة الإسلامية. يا أخي جاحر انتبه، متى نقول لا إجماع بعد خلاف أو لا خلاف بعد إجماع؟ الخلاف المستقر، يعني استقر الخلاف ولكل وجهة ومعه دليل يحتمل واختلف وثبت الخلاف، بعد ذلك نجيب إجماع ما يصح. فالمثال اللي أنا ذكرته ما فيش خلاف مستقر، ده هما بيتناقشوا، واحد بيقول إنها تعتد بهذا، واحد يقول إنها تعتد بهذا، ده ما زالت مناقشة، الصحابة ما اختلفوا بعد، ده هذا بيقول النص يحتمل وده بيقول النص يحتمل. طب نعمل ايه؟ نرسل الى ام سلمة. لما ارسلوا الى ام سلمة حسمت المسألة، اذا ما وقع خلاف. اذا المراد بالاختلاف الذي لا اجماع بعد الاختلاف المستقر الذي له حظ من النظر، انما المناقشة ليست اختلافا، مش اختلفوا يعني ده نقش هذا قال له انا ارى كذا وده يقول لا، الخلاف المستقر يعني ايه؟ يعني خلاف الأمة على قولين والأمة ورثت هذا على قولين في صدر عصر الصحابة، ثم في النهاية الصحابة أجمعوا على القول. لا لا، إنما هذا مناقشة، اختلفوا فيما بينهم، هل النبي كان هل المحرم يغسل رأسه؟ يغسل ما يغسل؟ طب نرسل للصحابي فلان نسأله. يبقى رقم واحد لابد أن يكون خلاف مستقر، وهذا الخلاف المستقر ما له حظ من النظر، قد يختلف الصحابة وهذا يذهب إلى القول هذا ولو عدوا خلافا. كيف؟ لأن هذا ليس له حظ من النظر. عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنب لا يتيمم، لا يجوز التيمم للجنب، وجاء عمار بن ياسر وناقش كيف وانت أرسلني النبي أنا وأنت وأجنبنا، أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلم إيه تصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعنا إليه قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه. قال يا عمر يا أمير المؤمنين أنا وأنت كنا في الحادثة والنبي أمرنا بالتيمم وكنت أنا جنبه، لكن أنا ما كنت أعرف صفة الطيف، التيمم، أنا تمرغت قلت كما أغتسل وأعمم بدني بالماء أخلع وأعمم بدني بالإيه؟ بالتراب. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم لا، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك كذا، وضرب الأرض بإيه؟ بيدي ومسح الوجه والكفين. قال ما أذكر، قال ما أذكر. قال خلاص إن شئت ألا أحدث به ما أحدث. قال لا حدث به وأنا أوليك ما توليت. هذا قول عمر مطروح ليس له حظ النظر، فيعد فلا يعد خلافا، لأن عمر عمار أخبر بالسنة، إذن السنة موجودة ولا عبرة لقول أحد مع السنة. انتبهت حبيبي يا محمد؟ يبقى إذن متى أقول إن الصحابة اختلفوا وعادوا فأجمعوا حتى أنقض ذي القاعدة؟ لو كان الخلاف مستقرا ثابتا وكل له حظ من النظر ثم أجمعوا، وهذا مستحيل، وأطمئنك أزيد أن هذا مستحيل ليس في عصر الصحابة بل وفي أي عصر من العصور أن يستقر الخلاف ثم يحصل إجماع، وأطمئنك أكثر أنه لا يمكن أن يحصل إجماع في الأمة ثم يعود بعد ذلك واحد ممن تم به الإجماع يختلف، أطمئنك أزيد. ولو عاد واحد منهم من الذين حصل بهم الإجماع فخالف بعد يوم لا يعد بقوله، ويعد قوله مخالفة للإجماع، رفعت الجلسة. تمام، نجعل القياس. القياس، القياس ما معنى؟ القياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمعهما في الحكم. الحق فرع لم يرد به نص، بأصل ورد فيه النص، لعلة تجمع بينهما في الحكم. ولهذا نقول ما أركان القياس بناء على هذا التعريف؟ القياس أربعة أركان. الركن الأول فرع مقيس، والركن الثاني أصل مقيس عليه، والركن الثالث علة تجمع بين الأصل والفرع، والركن الرابع حكم. يبقى إذن لو أنا عندي حادثة فيها نص ليس فيها نص وقعت، ما حكمها وليس فيها نص؟ ألتمس لها حكما في ماذا؟ في حادثة مثلها سبقت، فأقيس هذه على تلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال، رجل جاءه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت كذا كذا ولدا يخلف لونه لون أبنائي، يعني رجل مثلا أسود جاء له ولد أبيض أو العكس، وكأنما يشك في الزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألونها؟ قال كذا. قال فيها، هل فيها من أورق لون يخالف يعني؟ قال نعم. قال كيف جاء هذا، كيف جاء هذا الذي يخالف اللون؟ قال لعله نزعه عرق، يعني كل عرق قديم، سلالة قديمة. قال وهذا لعله نزعه عرق. يبقى قص هذا عليه على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيتها؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، فديون الله سبحانه وتعالى الديون المتعلقة بحق الله عز وجل تسدد ويأتيها الإنسان كالديون التي تتعلق بماذا؟ بحق المخلوقين. فمتى نص الشارع على مسألة وصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرع لذلك وصف ثم وجد ذلك وصف في مسألة أخرى لم ينص الشرع علينا من غير فرق بينه وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في الحكم. ليه؟ لأن الشرع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مختلفين. غير معقول أن الشارع يعطي حكما لهذه المسألة ويأتي نفس المسألة تشاكلها ثم أن الشارع يفرق في الحكم. فالشارع ليس متناقضا ولهذا عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى لما صلوا قاضيا قال انظر الأشباه والنظائر ألحق هذا بذاك، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين إيه ولا يجمع بين متناقضين ولا يجمع بين متناقضين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. طب الأرز يختلف، ايه الفرق بين البر والأرز؟ الذرة طيب ايه الفرق؟ هو هو. فيبقى بناء على هذا الأرز بالأرز لابد فيه من شرطين، التماثل والتقابض، التماثل في القدر والتقابض في المجلس. لا فرق بين الشعير والبر وبين الأرز والذرة. ولهذا في صدقة الفطر كانوا يخرجون من قوت البلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون ماذا؟ الأقط. أنتم ما تعرفونه الآن، الأقط هذا لبن مجفف، لبن الماعز يجففونه زي الشيبس كده عندنا، والزبيب والتمر والشعير. طب هذا كان القوت. اليوم احنا عندنا الأرز الدقيق، طيب لا نخرجه، هذا طعام بلدينا، نخرج طعام بلدينا. يبقى الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين ايه ولا يجمع بين مختلفين. هذا القياس الصحيح والميزان الذي أنزله الله، هو متضمن للعدل. وما يعرف به العدل والقياس إنما يعدل له وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشرع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. إذا ما وجد نص نقول إيه؟ نقول نصوص الشريعة، هذا مقيس على أصول الشريعة، على نصوص الشريعة بصفة إيه؟ بصفة عامة. نعم. يعني اعطوله 100,000 في الصباح جنيه، 100,000 جنيه مصري، ويردها بالدولارات آخر اليوم، وبيتفقوا على الدولارات مسبقا. يعني هذه المئة، هذه المئة بكذا دولار اللي هو وقت السداد، ولو اتفقوا هذا ربا ما يجوز، ما يجوز. ولو لساعة واحد ما يجوز، ما يجوز. ولو اتفقوا، ولو اتفقوا، اتفقوا ما اتفقوا ما يجوز. هذا قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا. طبعا في أدلة القرآن في القياس قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، ثم قال كذلك النشور، وقال الله عز وجل إن الذي أحياها لمحيي الموت، هذا مقيس على هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق إيه. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته المرأة عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال أرأيت لو كان على أمك دين فتقضينه، فهذا يعني مثل هذا. فقالت قال فدين الله عز وجل أو فصوم عن أمك، فصوم عن أمك. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه هذا أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. المزني يقول الفقهاء في عصر الصحابة إلى يوم هذا أجمعوا على أن نظير الحق الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه وفي جميع الأحكام، وفي جميع الأحكام. أما القياس الفاسد لا يعتبر به، زي قياس أهل البدع وأهل الأهواء، أو في الفقه في أقوال شاذة يقيسون، يعني مثلا يقولون بأن المرأة تزوج نفسها قياسا عليه على أن المرأة تبيع بنفسها، ما تحتاج إلى ولي في البيع، فكذلك لا تحتاج إلى ولي في النكاح. نقول هذا قياس فاسد. ليه؟ لماذا فاسد يا أخوان؟ لأنه في معارضة النص. النبي يقول لا نكاح إلا بولي، فهؤلاء قاسوا نكاحها على بيع، هذا باطل. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. في علة منصوص عليها في الشرع، وفي علة مستنبطة. في علة ينص عليها في الشرع، وفي مثلا انت عندك العلة في تحريم الخمر الإسكار، هذا الإسكار معروف منصوص عليه، ما أسكر كثير فقل حرام، كل مسكر حرام، العلة هي الإسكار. فأي شيء يحصل به السكر هذا يكون ماذا؟ يكون حراما. نعم. وهناك علة ماذا؟ المستنبطة، مثل مثلا التحريم أو جرائم الربا في المطعوم الذي يكال ويضخر في الأربعة أصناف، العلة في الذهب والفضة الثمانية دي مستنبطة، ولهذا كل ما يتعامل به الناس كأثمان يجري في الربا، فقاسوا على الذهب والفضة الجنيه والدولار والمعاملات هذه العملات هذه كلها، فيبقى الجنيه بالجنيه يشترط فيه شرطان، شرط التماثل 100% والتقابض يكون في المجلس. طب اختلفت الدولار بالجنيه يشترط التقابض، لكن لو زادت هذه على